بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الإمام الشاطبي يعرض أدلة من ذهب إلى اعتبار أن التكليف بحقيقة ذهنية، وأيضا يأتي باعتراضات من قال إن التكليف هو باعتبار الوجود الخارجي المشخص. فقال رحمه الله: والثالث، أي والدليل الثالث على اعتبار أن التكليف هو من حيث المعقول الذهني. وفي الاعتراض السابق بيّن أن دليلا قويا لمن قال بالوجود الخارجي، وجاء بالحديث عن النهي عن صوم يوم العيد وعن الصلاة في وقت التحريم، فقال هذه لا تتصور إلا مع الوجود الخارجي، وبالتالي هذا الوجود الخارجي هو المعتبر في التكليف شرعا. ثم قال: والثالث، أي ما زال يذكر الدليل تلو الدليل لمن قال بالاعتبار الذهني، قال: والثالث أن لو اعتبرنا الأفعال من حيث هي خارجية فقط لم يصح للمكلف عمل إلا في النادر، إذ كانت الأفعال والترك مرتبطا بعضها ببعض، وقد فرضوا مسألة من صلى وعليه دين حان وقته. يعني قال لك: سنعتبر فرضا أن المكلف به هو حقيقة الفعل في الخارج وما يلابسه من ملابسات. الآن أي إنسان رب يعني يقع في ذنب، وهذا الإنسان صلى وعليه دين حان وقته، ويجب عليه أن يؤدي الدين الذي عليه. هذه هي المسألة المفترضة التي يريد أن يستدل أن المكلف به هو الوجود الذهني وليس الخارجي. قال: وألزم المخالفين أن يقولوا ببطلان تلك الصلاة، أي الصلاة التي صلاها المكلف وعليه دين حان وقته في السداد. لماذا؟ قال: لأنه ترك بها، أي بالصلاة، واجبا. وهكذا وبناء عليه تكون صلاته باطلة لأنه ترك واجبا، وهذه الصلاة التي صلاها تلبس بترك الواجب وهو سداد الدين الذي حان وقته. ثم قال: وهكذا كل من خلط عملا صالحا وآخر سيئا فإنه يلزم أن يبطل عليه العمل الصالح إذا تلازما في الخارج، وهو على خلاف قوله تعالى: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. إذن يريد أن يقول بناء على أن الله تعالى قال: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، إذن اعتبر أن العمل الصالح كالصلاة منفصل عن العمل السيء، وبالتالي صلاته صحيحة ولو كان مع ذلك متلبسا بترك أداء الدين الواجب، كمن حج من مال حرام. فمن حج من مال حرام فحجه صحيح واعتبر عملا صالحا فهو صحيح. إذن بناء على هذا نقول إن هذا الحج صحيح ولو كان حج من مال حرام، فدل على أن هذا عمل مستقل عن الذي لابسه في الخارج، إذن هذا يؤكد أن الذي كلفنا به هو الاعتبار الذهني وليس الوجود الخارجي المشخص. ذلك لأننا اعتبرنا عملا صالحا ولابسه عمل آخر سيء، فاعتبرنا الصالح بنفسه عملا صالحا والملابس أيضا اعتبرناه عملا سيئا، فدل على أن المكلف به هو الحقيقة الذهنية بصرف النظر عن الملابسات في الخارج. ثم قال رحمه الله: لأنهما، أي العمل الصالح والسيء، إذا تلازما في الخارج كالصلاة في وقت النهي مثلا، كالحج من مال حرام، كالعقود الفاسدة، فكان أحدهما كالوصف الثاني لم يكن العمل الصالح سيئا، فلم يكن ثم خلط عملين، بل صارا عملا واحدا، إما صالحا وإما سيئا. ونص الآية يبطل هذا. إذن يريد أن يقول لك الصالح على صلاحه والفاسد على فساده، ولا تجعل هذا الفاسد مبطل لذلك العمل الصالح، بدليل قوله تعالى خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. إذن يقول نص الآية يبطل أن التكليف معتبر بما يلابسه من ملابسات في الخارج وبما يحفه من أوصاف في الخارج، فلما اعتبر العملين أحدهما صالح والآخر سيء، إذن لم يعتبر هذه الملابسات، وهذا متوافق مع ما قلناه من أن الاعتبار هو بالحقيقة الذهنية العقلية. إذن قال وكذلك جريان العوائد في المكلفين، فدل ذلك على أن المقصود هو ما يصدق عليه عمل في الذهن لا في الخارج. وعندما نتكلم في الاعتبار الذهني نحن نقول إن الوجود الخارجي من حيث هو وما تراه عينك هو غير منفك من حيث من صلى في وقت النهي أو صام يوم العيد، أنت ترى شيئا واحدا ليس منفكا. فيقول هذا الذي يقول إن المكلف به هو الاعتبار الذهني، قال إن الذهن هو الذي يفصل، لا أن الواقع الخارجي مفصول، أي الصلاة في جهة ووقت النهي في جهة أخرى، الصوم في جهة ووقت الصوم في جهة أخرى، لا، هو الوجود الخارجي واحد ليس منفصلا، إنما الذي يقدر على التمييز والفصل هو أمر اعتباري موجود في الذهن، وهو من قدرة العقل الذي خلقه الله تعالى أن يفصل بينهما من حيث الذهن لا من حيث الوجود الخارجي. فهذا الذي يقول إن المكلف به هو الذهن العقلي، إنما يفصل العقل بين هذا الوجود الخارجي، فيفصل الصوم إلى جهة ويوم العيد إلى جهة أخرى، وهذا من حيث هو فصل في الذهن. من أكل الربا وصلى، فصل بين أكل الربا والصلاة، فهذا الفصل في الذهن إنما هو أمر اعتباري، هذا أمر اعتباري وليس فصلا للشيء في المتشخص الخارجي، فالمتشخص الخارجي لا ينفصل، إنما هو العقل الذي يتعقل ماهية الصلاة وحدها ويتعقل زمن النهي وحده، فيقول إنهما مفصولان، وعليه لكل أجره وعلى كل وزره. ثم يأتي الشاطبي بالاعتراض من قبل أصحاب القول الثاني، وهو أن المعتبر هو الوجود الخارجي. قال ولصاحب الثاني، الصاحب الثاني هو القائل بأن التكليف باعتبار الوجود الخارجي، قال ولصاحب الثاني أن يقول إن الأمور الذهنية مجردة من الأمور الخارجية لا تعقل، وما لا يعقل لا يكلف به، أما أن ما لا يعقل لا يكلف به فواضح، وأما أن الأمور الذهنية لا تعقل مجردة فهو ظاهر أيضا في المحسوسات، فكالإنسان مثلا فإن ماهيته المعقولة المركبة من الحيوانية والنطقية لا تثبت في الخارج لأنها كلية حتى تتخصص، ولا تتخصص حتى تتشخص، ولا تتشخص حتى تمتاز عن سواها من المتشخصات بأمور أخرى. إذن سيعترض صاحب القول الثاني، سيسأل صاحب القول الأول هل توجد صلاة بلا زمن بلا مكان، أم أن الزمان والمكان من لوازم الصلاة؟ هل تستطيع أن تصلي بلا زمن؟ إذن أنت لا تستطيع أن تجرد الصلاة من الزمان والمكان، لذلك لا يمكن أن تقع الصلاة إلا بزمان ومكان. لذلك قال ولصاحب الثاني أن يقول إن الأمور الذهنية مجردة من الأمور الخارجية لا تعقل. الصلاة من غير زمان ومكان لا تعقل، وما لا يعقل لا يكلف به. إذن أنا أقول لك بما أن الصلاة لا تكون إلا في زمان وفي مكان وهما خارجيان، فلو قلت لي إنك مكلف بصلاة بلا زمان ومكان فإن هذا لا يعقل، وما لا يعقل لا يكلف به. أما أن ما لا يعقل لا يكلف به فواضح، لأنه إذا كان استحال عقلا، إذا استحال شرعا واستحال عادة. أما أن ما لا يعقل لا يكلف به فواضح، لأن المستحيل عقلا مستحيل شرعا ومستحيل عادة. أما قوله وأما أن الأمور الذهنية لا تعقل مجردة فهو ظاهر أيضا في المحسوسات، فكالإنسان مثلا فإن ماهيته المعقولة المركبة من الحيوانية والنطقية لا تثبت في الخارج. يعني هذا الإنسان أنت رأيته في الخارج، فرأيته مفكرا وموصوفا بالحياة، فقلت ماهية الإنسان هي الحيوانية والنطقية، والنطقية بمعنى التفكير وليس اللفظ، لا تثبت في الخارج لأنها كلية. ما معنى كلية؟ إذن ماهية الإنسان ما معنى أنها في قولي هنا لأنها كلية؟ الكلية دلالة اللفظ على أفراد كثيرين غير محصورين في الذهن كالإنسان، فهو من حيث ماهيته شيء واحد لا يتعدد، الماهية واحدة في الذهن، ولكن للعقل أن يتصور في الذهن أفرادا غير محصورين. يعني إن التفت إلى الماهية فالماهية شيء واحد، فإن التفت إلى الأفراد حصل تعدد وجود هذه الماهية في أولئك الأفراد وهم غير محصورين، وهم غير محصورين. فإن تصور العقل لأفراد الماهية فهذا يعني الكلية، فيكون كل فرد من أفراد الإنسان في الذهن محكوما عليه بأنه عاقل حي، أي حيوان متصف بصفات الحيوان اللي هي النمو والحس وما إلى ذلك. إذن كل إنسان محكوم عليه بأنه ناطق، وعندئذ يكون عاما، يكون عاما، ومعنى العام أنه غير محصور. إذن في الذهن غير محصور، طب والوجود الخارجي محصور، ولا يمكن أن يكون هذا العام في الذهن موجودا في الخارج إلا بعد أن يتخصص، ذلك أن الوجود الخارجي متخصص، فتجد حيوان ناطق هو سعيد في طوله ووزنه ولون بشرته وكونه عربيا أم غير عربي. إذن عندما تتكلم عن الوجود الكلية تقول إن الكلية هي انطباق الحكم وهو الحيوانية والناطقية على كل فرد من أفراد الإنسان، وهذا متصور في الذهن فقط. أما من حيث هذه الكلية لا توجد إلا في الذهن ولا تثبت في الخارج، ولا يمكن أن تثبت في الخارج إلا بعد أن تتخصص، ولا يمكن أن تتخصص إلا بعد أن تتشخص، قال ولا تتشخص حتى تمتاز عن سواها من المتشخصات بأمور أخرى. يعني يقول إن هذا الإنسان من حيث وجوده في الذهن هو كلية، وغير موجودة هذه الكلية في الخارج، الموجود في الخارج هو مشخصات. فقال فنوع الإنسان يلزمه خواص كلية هي له أوصاف، هي له أوصاف. ما هي؟ يصبح بها هذا سعيد وهذا أحمد وهذا خالد، وهذه أوصاف وخواص، ومنها خواص لازمة. قال هي له أوصاف بمثابة الأوصاف الذاتية ولوازم لتلك الماهية. قال كالضحك وانتصاب القامة وعرض الأظفار ونحوها وخواص شخصية، وهي التي امتاز بها كل واحد من أشخاص الإنسان عن الآخر كالبصمة. ولولا ذلك، أي هذه المخصصات والمشخصات واللوازم من الضحك وانتصاب القامة وعرض الأظفار، يعني ليست كأظفار الحيوان مستديرة للافتراس، ونحوها وخواص شخصية، البصمة خاصة شخصية لا يشترك فيها إنسان مع آخر. قال وهي التي امتاز بها كل واحد من أشخاص الإنسان عن الآخر، ولولا ذلك لم يظهر الإنسان في الخارج البتة، لأن وجود الإنسان الخارجي لا يكون إلا مع ما هو زائد عن الماهية التي هي موجودة في الذهن فقط. أما الموجود في الخارج فهو ماهية معها مشخصات ومعها لوازم. فلو قلت إن الذي كلفنا به نحن هو الذهني، لقلت لك نحن الذين كلفنا، نحن في الخارج، نحن الذين في الخارج، نحن البشر الذين في الخارج، وهذا الوجود الخارجي هو المكلف، والوجود الخارجي نحن، وهذه مشخصات معه. ومن ثم نقول إن هذا الوجود الخارجي هو المكلف به الإنسان، أما ذاك فلا يوجد أصلا إلا ومعه، اللي هو الذهني، لا يوجد في الخارج إلا ومعه تلك الذاتيات من اللوازم كالضحك وانتصاب القامة. فكيف تقول لي بعد ذلك إن المكلف به هو الذهني والذهنيات مجردة؟ ثم قال رحمه الله تعالى فقد صارت إذن الأمور الخارجية العارضة لازمة لوجود حقيقة الإنسان في الخارج. وأما في الشرعيات فكالصلاة مثلا، فإن حقيقتها المركبة من القيام والركوع والسجود والقراءة وغير ذلك لا تثبت في الخارج إلا على كيفيات وأحوال وهيئات شتى، أي لا يتصور وجودها إلا مع تلك الملابسات الخارجية. وتلك الهيئات محكمة في حقيقة الماهية حتى يحكم عليها، أي الهيئات بالكمال والنقصان والصحة أو البطلان، وهي أي الهيئات متشخصات، وإلا لم يصح الحكم على صاحبها أي الهيئات بشيء من ذلك، إذ هي أي الهيئات في الذهن كالمعدوم. هيئة الصلاة، هيئة الصلاة ملابسة للصلاة، المطلوب في الحقيقة والماهية هو حقيقة الصلاة، لكن هذه الهيئات هي التي تحكم على الصلاة بالصحة والبطلان والكمال والنقصان. فإذا كانت الهيئات التي لا تكون إلا خارجية هي الحاكمة على الفعل بالصحة والبطلان والكمال والنقصان، فيدل ذلك على أن المكلف به هو الاعتبار الخارجي. لماذا؟ لأن الحكم على الصلاة بالبطلان يكون من خلال تلك الهيئات. طيب قلت الصلاة حقيقة ركوع وسجود، طيب الآن هذه حقيقتها، لكنها لما توجد في الخارج لا أجد ركوع منفصل عن سجود، لا أجد سلام منفصل عن تكبيرات الإحرام. فهناك هيئة اجتماعية من تراتبية هذه الأركان قد يعتريها وصف بالكمال كطول السجود، قصر السجود، طول الركوع، قصر الركوع، فهذه تزيد على الأركان بهيئات. طول القراءة نحكم على الصلاة بالكمال، طيب قصر القراءة حكمنا عليها بالنقص بأن الصلاة التي فيها طول أكثر أفضل من الصلاة التي فيها قصر، التي فيها كثرة القراءة أفضل من الصلاة التي فيها قلة القراءة. ما معنى هذا؟ تحققت الحقيقة والماهية، لكن الحكم بالكمال والنقصان بناء على ما هو زائد على الماهية. هل الزائد على الماهية موجود بالذهن أم موجود بالخارج؟ موجود بالخارج. طب فإذا حكمت على الصلاة بالكمال والنقص بناء على أشياء خارجية كفقدان الشرطي صلى بلا وضوء، تحققت حقيقة الصلاة في الخارج لكن لم يتم شرطها. الشرط يكون موجودا خارج تلك الماهية على ما حكمت بالبطلان والكمال والنقص بناء على هيئات الخارجية. إذن المكلف به هو الاعتبار الخارجي. قال وإذا كان كذلك، أي الحكم على الماهيات بما عليها تلك الماهيات من الهيئات التي لا تكون إلا مشخصة في الخارج، فالاعتبار فيها أي تلك الأفعال المكلف بها بما وقع في الخارج، وليس أي الخارج إلا أفعالا موصوفة بأمور خاصة لازمة. معنى لازمة أنها ليست هي الماهية، إنما هي ملازمة للماهية وأمور على خلاف ذلك، وكل مكلف مخاطب في خاصة نفسه بها، فهو إذن مخاطب بما يصح له أن يحصله في الخارج، فلا يمكن ذلك إلا باللوازم الخارجي. أنت كلفت بالصلاة، ما هي الصلاة؟ ركوع وسجود وتكبير. طيب الوضوء لازم خارجي للصلاة، فإذا صلى بغير وضوء فالصلاة باطلة. إذن لو كنت مكلفا بالماهية الذهنية لكانت هي الصلاة فقط دون اللوازم الخارجية، فلما كانت الصلاة باطلة من غير تلك اللوازم الخارجية كالوضوء، تبين لنا أن المطالب به العبد ليس الحقيقة الذهنية فحسب، بل هناك معها اللوازم الخارجية. قال فهو إذن مخاطب بها، أي اللوازم الخارجية، لا بغيرها التي هي مجرد الحقيقة في الذهن، وهو المطلوب، أي وهو المطلوب منا أن نثبته. الذين قالوا إن المكلف به هو الاعتبار الخارجي، قال فإن حصلت بزيادة وصف أو نقصانه، أي فإن حصلت الأفعال في الخارج غير موافقة للشرع بزيادة أو نقص، فلم تحصل إذن على حقيقتها، بل على حقيقة أخرى والتي خوطب بها لم تحصل بعد. إذن قال فإن حصلت، أي الأفعال التي كلف بها مع أوصافها في الخارج بزيادة وصف أو نقصانه، فلم تحصل إذن على حقيقتها، بل على حقيقة أخرى والتي خوطب بها لم تحصل بعد. إذن كل هذا تأكيد على أن المقصود هو التكليف الخارجي مع الهيئات التي فيها زيادة على الماهية. ثم قال فإن قيل فيشكل معنى الآية إذن، وهو قوله خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وأيضا فإن الصلاة قد تحصل بزيادة أو نقص وتصح مع ذلك، وهو دليل على أن المعتبر ما يصدق عليه صلاة في الجملة وهو الاعتبار الذهني. يعني الآن الذين قالوا بأن الحقيقة الذهنية ليست موجودة في الخارج إلا مع تلك الملابسات التي تحكم على تلك الحقيقة بالبطلان إذا فقد شرط في الصلاة مثلا، أو تحكم عليها بالكمال والنقص في حالة نقص بعض الأوصاف. الآن سيعترض الذين قالوا بالقول الأول، وهو أن المكلف به هو الاعتبار الذهني، وهو الذي ذكره الشاطبي بقوله فإن قيل، وكأن الشاطبي ينتصر للقول الثاني. فإن قيل فيشكل معنى الآية إذن، وهو قوله خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وهذا يعني أنها في الخارج معتبرة بالحقيقة الذهنية وليست بالاعتبار الخارجي. أراد الشاطبي أن يجيب على اعتراض القائلين بالتكليف بالاعتبار الذهني، واستدلوا بالآية بانفصال العمل الصالح عن الآخر السيء، فقال معترضا على من قالوا إن المكلف به هو الحقيقة الذهنية، قيل أما الآية فإن الأعمال المتعارضة الأحكام ليست بمتلازمة لحصولها في زمانين وفي حالين. يعني الأحكام التكليفية قد تكون حرام وواجب، لكن لا يوجد تلازم بين جهة التحريم وجهة الوجوب، كمن حج من مال حرام، كمن صلى وترك أداء الدين، فقال ليست بمتلازمة لحصولها في زمانين وفي حالين. وفي مثله نزلت الآية، إذن الآية نزلت خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، كمن صلى وعليه دين واجب الأداء، كمن حج ومن ماله حرام، فصححنا حجه مع أنه كان قد ارتكب فعلا حراما وهو الحج من مال حرام. قال وفي مثله نزلت الآية، إذن نزلت الآية في الأعمال المتعارضة الأحكام، لكنها ليست متلازمة لحصولها في زمانين وفي حالين. قال وإذا تلازمت، إذن في حال تلازمت صار أحدها كالوصف للآخر. إذن سينظر الشاطبي إلى حالة الانفكاك بين الأعمال المتعارضة، وكأنه يريد بذلك أن يخرج بقول توفيقي بين القولين، إن العمل الصالح والآخر السيء كان بينهما انفكاك وعدم تلازم. ولكن إذا كانت الأعمال المتعارضة متلازمة بحيث صار أحدها كالوصف للآخر، قال فإن كان كالوصف السلبي، الوصف السلبي مثل عدم أداء الدين، عدم بر الوالدين في من يؤدي الصلاة، فإن هذه العدميات صفات سلبية للمصلي لا وجودية، فهي عدمية ولا تلازم بين هذه العدميات والصلاة، فلا تكون الصلاة من العقل والديه أن هذا العقوق كالوصف للصلاة، ذلك لأن عدم البر إنما هو أمر اعتباري عدمي في هذا الجانب، وبالتالي ليس كالوصف للصلاة. قال فإن كان كالوصف السلبي فلا إشكال في عدم التلازم، لأن الوصف السلبي اعتباري للموصوف به، ليس صفتان وجودية. وأما إن كانت صفة وجودية أو كالصفة الوجودية، فحينئذ يرجع ذلك إلى الحاصل في الخارج، ولا يدخل مثله تحت الآية. إذن انظر إلى الفعل في الخارج، هل الصفة ملازمة أم لا؟ فإن كانت غير ملازمة هذا ترك أداء الدين وصلى، هذه الصفة ليست ملازمة للمصلي في صلاته. طيب، فإن كانت صفة ملازمة، فإن كانت صفة ملازمة انظر إليها، فإن كانت بمثابة الوصف السلبي عدم بر الوالدين مثلا للمصلي، قال فهذه اعتباريات ليست أوصافا للصلاة، فهذه سلبيات ليست صفة وجودية. قال وأما إن كانت صفة وجودية كالصلاة في الدار المغصوبة وثوب الحرير للرجل مثلا، فعندئذ الصلاة متلبسة بثوب الحرير ومتلبسة بالمكان، وهذه أوصاف وجودية. أو كالصفة الوجودية مثل الطهارة، الطهارة صفة وجودية للصلاة، تصف الصلاة بالصحة، تمام، وهي صفة مقدرة الوجود. طب والحدث، صلى مع الحدث، الآن قال أو كصفة الوجودية، نحن نعتبر الحدث كالصفة الوجودية القائمة بالمصلح، فنقول الحدث صفة حكمية وبالتالي نعتبرها وجودية، فمن صلى مع الحدث فصلاته باطلة، ولا نقول عدم الطهارة هنا صفة سلبية كعدم بر الوالدين. لماذا؟ لأننا قلنا إن الحدث كالصفة الوجودية. قال فحينئذ يرجع ذلك إلى الحاصل في الخارج ولا يدخل مثله تحت الآية، بل يكون العمل جميعه فاسد، كمن صلى بغير وضوء، كمن صلى في الأرض المغصوبة وفي وقت النهي وبثوب الحريري مثلا كذبح المجوسي للذبيحة تصبح ميتة، ما هذا ليس بعمل صالح ولا بوجه من الوجوه. ولذلك قال إن ما يدخل تحت الآية العمل الصالح المنفك عن العمل السيء كعقوق الوالدين مع الصلاة وكترك أداء الديون مع الصلاة أو كالحج من مال حرام، فهنا هذا نعتبره خلط عملا صالحا وآخر سيئا. أما إن كان الوصف الذي هو عمل سيء مع العمل الصالح كالوصف مع الموصوف كالصلاة في ثوب الحرير كالصلاة في الأرض المغصوبة فهذا مفسد لها، أو كان الوصف كالوجودي اللي هو الصلاة مع الحدث فعند أو الطواف مع الحدث فعندئذ يعتبر ذلك مفسدا للصلاة، ولا يكون من قوله تعالى خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. إذن في قوله وأما الزيادة غير المبطلة أو النقصان فالاعتبار فيه بما حصل في الخارج جاريا مجرى المخاطب به، فالصلاة الناقصة أشبهت في الخارج الصلاة الكاملة فعوملت، أي الصلاة الناقصة معاملتها أي الصلاة الكاملة بمعنى أنها صحيحة، لا أنه اعتبر فيها أي الصلاة الناقصة الاعتبار الذهني في الجملة، لأن الاعتبار الذهني من حيث الحقيقة، يعني صلاة في الخارج تمت بالحقيقة تامة لكنها فاقدة للسنن، تحققت الحقيقة. إذن الصلاة الكاملة مع الصلاة الناقصة تحققت في كليهما حقيقة الصلاة، ولذلك اعتبرناها صحيحة، ولكن الصلاة الناقصة نقصت في بعض الملابسات الزائدة كزيادة مثلا وقت السجود والركوع، فاعتبرنا الحقيقة واحدة وقد تمت الصلاة عندئذ، ولكن نقص في ذلك الملابسات الزائدة التي تجعلها صلاة كاملة أم تجعلها صلاة ناقصة. إذن الزيادة والنقص هي فيما زاد على الحقيقة، أما في موضوع النقصان من الماهية والحقيقة فالصلاة باطلة. ثم قال: والبحث في هذه المسألة يتشعب وينبني عليه مسائل فقهية. قال فصل. الآن يريد أن يخرج بخلاصة في أثر التلازم بين الفعلين في الأحكام. قال: ويتصدى النظر هنا فيما يصير من الأفعال المختلفة وصفا لصاحبه. بدأ بالتقرير بالجمع بين القولين، القول الذي هو اعتبار عقلي أو القول الذي هو اعتبار مشخص في الخارج. قال: ويتصدى النظر هنا فيما يصير من الأفعال المختلفة وصفا لصاحبه حتى يجري فيه النظران، الاعتبار العقلي والخارجي، وما لا يصير كذلك فلا يجريان فيه. وبيان ذلك أن الأفعال المتلازمة إما أن يصير أحدها وصفا للآخر أو لا، فإن كان الثاني أي ليس أحدهما وصفا للآخر فلا تلازم، كترك الصلاة مع ترك الزنا أو السرقة، فإن أحد التركين لا يصير كالوصف للآخر لعدم التزاحم في العمل، إذ كان يمكن المكلف الترك لكل فعل مشروع أو غير مشروع، وما ذاك إلا لأنهما ليسا متزاحمين على المكلف، وسبب ذلك أنهما راجعان إلى أمر سلبي، والسلبيات اعتباريات لا حقيقية. إذن هنا يقرر نتيجة لجميع ما بحثه سابقا. قال لك: هذا تارك لأداء الدين أو آكل للربا، هل أكل الربا مزاحم للصلاة كما يزاحم الثوب المغصوب أو الثوب من حرير أو الأرض التي هي صفات وجودية؟ بالتأكيد هناك فرق. فنظر، إذا كانت الأوصاف مزاحمة حينها يصبح العمل هنا وصفا للعمل الصالح، وصار السيء وصفا للعمل الصالح، عندئذ يكون العمل جميعا فاسدا. إذن هنا ينظر إلى المزاحمة، فإن زاحم العمل الفاسد العمل الصالح جعله فاسدا، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فإن كان منفصلا وليس متزاحما وراجعا إلى أمور سلبية، هذا آكل للربا لا يبر والديه وصلى، هذه جميعا أوصاف سلبية اعتبارية وليست حقيقية كما مضى وبيناه حقيقية أو كالحقيقية. حقيقية كالصلاة في الأرض المغصوبة، كالحقيقية الصلاة مع الحدث، لأن الحدث صفة كالوجودية وهو مقدر حكما. ثم قال: وإن كان الأول أي أحدهما وصف للآخر، فإما أن يكون أي العمل الآخر وصفا سلبيا أو وجوديا، فإن كان أي الآخر سلبيا فإما أن يثبت اعتباره فيه شرعا على الخصوص، لاحظ اعتباره فيه شرعا على الخصوص أو لا، يعني كاعتبار الطهارة من الحدث فصلى من غير طهارة الحدث، شوف أن يثبت اعتباره فيه شرعا على الخصوص أو لا، أي أو لا يعتبر. فإن كان الأول أي ثبت اعتباره فيه شرعا على الخصوص فلا إشكال في اعتبار الصورة الخارجية كترك الطهارة في الصلاة وترك الاستقبال. إذن اعتبر الشارع هذا الترك الذي هو ترك من الفعل للعبد ولكنه جرى مجرى الصفة من الموصوف، الصفة السيئة مع الموصوف وهو العمل الصالح، عندئذ يكون العمل كله فاسدا. قال وإن كان الثاني، أي لم يثبت اعتبار الثاني في الأول شرعا على الخصوص، فلا اعتداد بالوصف السلبي كترك قضاء الدين مع فعل الصلاة في من فر من قضائه إلى الصلاة، يعني فر حتى لا يؤدي الدين وصلى، يعني أراد أن يتلبس بالصلاة حتى لا يلاحقه الغريم. قال فإن الصلاة وإن وصفت بأنها فرار من واجب فليس ذلك بوصف لها إلا اعتباريا تقديريا لا حقيقة له في الخارج، يعني لم يعتبر ترك أداء الدين كترك القبلة، لم يعتبر ترك أداء الدين كترك الطهارة من الخبث أو الحدث. قال لماذا؟ قال هذا وصف اعتباري والشرع لم يعتبره بخصوصه في الصلاة، وهذا التماس من الإمام في فهمه للإمام مالك عندما يرى أن الطهارة من الحدث هذه الطهارة هي أخص الشروط، ثم الطهارة من الخبث، ثم ستر العورة. قال وإن كان الوصف وجوديا فهذا هو محل النظر كالصلاة في الدار المغصوبة والذبح بالسكين المغصوبة والبيوع الفاسدة لأوصاف فيها خارجة عن حقائقها وما أشبه ذلك. إذن ذكر شيئا واضحا في أنه لا يعتبر عملا فاسدا يزاحم عملا صالحا كترك أداء الدين لمن فر وذهب ليصلي، ونظر إلى أمر آخر اعتبره الشارع بخصوصه وإن كان اعتباريا وجعله كالموجود كترك الوضوء والصلاة بغير وضوء، ثم نظر إلى حالة وسطى فقال وإن كان الوصف وجوديا، حالة وسطى يختلف فيها النظر، قال فهذا هو محل النظر كالصلاة في الدار المغصوبة والذبح بالسكين المغصوبة والبيوع الفاسدة لأوصاف فيها خارجة عن حقائقها وما أشبه ذلك. فالحاصل أن التروك من حيث هي تروك لا تتلازم في الخارج، وكذلك الأفعال مع التروك، إلا أن يثبت تلازمها شرعا، يعني الترك والعدم هذا لا نعتبره أبدا إلا إذا نظرنا أن الشارع قد اعتبر الترك هنا مفسدا كترك الطهارة من الخبث وترك استقبال القبلة. قال ويرجع ذلك في الحقيقة إلى أن الترك إنما اعتبر من جهة فقد وصف وجودي للفعل الوجودي، وبالتالي عندما ترك أمرا اللي هو الطهارة اعتبرنا هذا الترك وصفا وجوديا كالطهارة للصلاة. إذن هنا يناقش الترك بين كونها عدمية وبين كونها اعتبارية، بالإضافة إلى أن الشارع اعتبرها بخصوصها، فهنا تكون هذه السلبيات أو العدميات معتبرة ومؤثرة في الفساد ولا تعتبر ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، بل الصلاة كلها سيئة. قال وأما الأفعال مع الأفعال فهي التي تتلازم إذا قرنت في الخارج، فيحدث منها فعل واحد موصوف فينظر فيه وفي صفة وفي وصفه كما تقدم، والله أعلم. إذن هناك ما هو غير مزاحم، هناك ما هو مزاحم ولو كان عدميا واعتبره الشارع بخصوصه فهذا مفسد، وهناك ما هو بين كالذبح بالسكين المغصوبة والصلاة في الدار المغصوبة. فقد يقول لك أحدهم الصلاة في الدار المغصوبة يمكن أن يخرج من الأرض المغصوبة، إذن الجهة منفكة، لكن الصلاة في وقت التحريم فإنه لا يخرج من وقت التحريم، إذن الجهة غير منفكة، وبالتالي اتفقوا على بطلان الصلاة في وقت التحريم، واختلفوا في هذه الصلاة في الدار المغصوبة. البيوع الفاسدة، حيث اشتد الفساد عند الإمام مالك أفسد البيع وقضى بفساده، وحيث يعني خفت المخالفة أمضاه مع إلغاء الشرط الفاسد. وهكذا ينظر الإمام بحسب هذه التدرجات. إذن تدرج صفة وجودية مزاحمة وملازمة، وهي مخالفة للشرع وملابسة للفعل، هذا يحكم فيه بالفساد وأنه عمل فاسد. هناك لدينا ترك، ننظر إلى هذا الترك، فإن كان هذا الترك منهيا عنه بخصوصه كترك استقبال القبلة فالصلاة باطلة. فإن نظرنا إلى أوصاف أخرى وهي وجودية كالصلاة في الأرض المغصوبة، نظرنا إلى المزاحمة، فمن رأى أن الصلاة في الأرض المغصوبة مزاحم حكم بالفساد، ومن نظر إلى أنها غير مزاحمة لم يحكم بالفساد. لكنه من نظر إلى أن وقت النهي وهو التحريم مزاحم وهي ملازمة، لأن الصلاة لا تخرج من الوقت والوقت أدخل في الفعل، فعندئذ نقول إن الصلاة باطلة وهي عمل فاسد، ولو كان فيها من قراءة وتسبيح وذكر فإن العمل كله فاسد. وعلى هذا ترتيب النظر عند الإمام الشاطبي. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.